بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستعين بالله عز وجل ونقرأ في كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام المجدد الإمام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني، المولود عام 61 بعد 600 والمتوفى عام 28 بعد 700 عليه رحمة الله عز وجل. وإن شاء الله تعالى نختم في هذا المجلس بإذن الله عز وجل. نعم، سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أنه قال: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق.
اكتبوا بجوارها بين قوسين علم الله، علم الله، سيأتي إن شاء الله تعالى بيان هذا المعنى، علم الله، نعم، الذي وسع كل شيء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير.
عند قوله ثم كتب الله في اللوح المحفوظ بين قوسين الكتابة، عند قوله ثم كتب الله في اللوح المحفوظ بين قوسين الكتابة، الأولى علم الله رقم واحد، الثانية ثم كتب الكتابة رقم اثنين. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا، فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد ونحو ذلك.
هذه فائدة جانبية، هو سيأتي إن شاء الله الكلام عليه، وهي أنواع الكتب أو أنواع المكتوب. فهناك كتاب الأم أصل وهو اللوح المحفوظ، وهناك كتب فرعية أخرى تكتب فيها المقادير كالكتاب العمري الذي يكون في الرحم يكتب الله تعالى شقي أو سعيد، وكذلك الكتاب السنوي، وكذلك الكتاب الأسبوعي، كتاب الشهري، هذه كلها كتب تكتب على ابن آدم، وكذلك الكتاب الدائم، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون بما يكتبه الملكان في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فالكتب كثيرة. نعم،
أحسن الله إليكم. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكروه اليوم قليل. وأما الدرجة الثانية فهي
هذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية، غلاة القدرية، كل مرتبة من هذه المراتب التي ستأتي معنا إن شاء الله تعالى لنا فيها مخالف من أول المراتب إلى آخر المراتب، لكن قلت المخالفة في إثبات علم الله وفي كتابة اللوح المحفوظ، فلا يخالف فيه إلا الغارقون في الزندقة من النفاه القدرية. لكن الذي بلي به أهل الإسلام ووقع في بعض من ينتسب للسنة وربما بعض التابعين الوقوع في الخلل في القدر، في مراتب القدر الثالثة والرابعة، في الثالثة والرابعة، وهم كثر، بل وقع فيها كثير من العلماء الحديث والأعلام يوصف بأنه قدري كثور بن يزيد وما ينسب إلى قتادة وإن كان في نسبته إليه كلام، وجماعة كانوا يقولون بأنهم يقولون بالقدر، كانوا يقولون عنهم أنهم يقولون بالقدر، والمراد بذلك القدر في المسألة الثالثة والرابعة كما سيأتي معنا إن شاء الله مفصلة. لكن المقصود أن نعرف بأن ما من مرتبة من مراتب القدر إلا وقد خولف أهل السنة فيها من أهل البدع. الأوائل المرتبة الأولى والثانية العلم والكتابة قليل من خالف فيها بعد ذلك، وإن كان في أول الإسلام خالف فيها بعض الغلاة من القدرية، ولا يزال لهم وارث من الزنادقة والملاحدة الذين ينفون القدر ويشككون فيه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة.
ضاعت تحت قوله مشيئة الله النافذة رقم ثلاثة، المشيئة والإرادة، المشيئة والإرادة. المشيئة والإرادة، نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه.
نعم.
ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته.
عند قوله فما من مخلوق في السماوات والأرض إلا الله خالقه، ضعوا بين قوسين الخلق والإيجاد، الخلق والإيجاد، واضح؟ طيب، الشيخ رحمه الله تعالى هنا ذكر، شيخ الإسلام ذكر بأن هناك درجتان، وتحت كل درجة تتضمن شيئين، هي في الجملة تعود إلى كم؟ تعود إلى أربعة مراتب، وهي مراتب الإيمان بالقدر: الإيمان بعلم الله تعالى الأزلي وأن الله قد وسع كل شيء علما، والإيمان بأن الله تعالى كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ومهيمن على كل شيء وما يخرج عنه شيء من مقادير الخلائق، والإيمان بأن ما في الكون من خير أو شر إنما يحصل بمشيئة وإرادة من الله عز وجل، والإيمان أن ما شاءه الله وأراده واقع وحاصل لا محالة، فلا دافع ولا رافع لحكم الله عز وجل. أضرب دوما بأن بشيء يسير، مثلا مثل هذه الكمام، هذه الكمام الآن سقوطها هل كان بعلم من الله عز وجل من قبل؟ الجواب من الجميع نعم. هل كتب الله عز وجل في اللوح المحفوظ أن تسقط هذه الكمام من يدي؟ الجواب نعم. هل عندما سقطت سقطت بسقوط خارق خارج عن قدرة الله وإرادته، أم أن هذا السقوط إنما كان بإرادة ومشيئة من الله؟ هل لما شاء الله عز وجل أن تسقط هذه الكمامة من يدي وأرادها في سابق علمه وسابق مكتوبه وفي إرادته، لما أراد الله تعالى ذلك، هل يستطيع أحد منكم أو من في الوجود أجمع أن يمنعها من السقوط؟ لأن كل ما أراده الله وشاء حتما مخلوق وموجود لا محالة. على هذه الأربع طبقوا جميع المقدرات وما يقدره الله سبحانه وتعالى، فكل ما ترى من تقدير يمر عليه هذه الأربع: أنه سبق في علم الله، وأن الله كتبه في اللوح المحفوظ، وأن الله أراده وشاءه، وأن الله لما أراده وشاءه خلقه وأوجده لا محالة، وأن ما لم يخلقه الله تعالى ولم يوجده فإن الله تعالى لم يريده ويشاءه، واضح؟ لأن هناك من الناس من يقولون نعم هناك وقع الزنا، وهذا الزنا لما وقع فإنه لم يقع بإرادة ومشيئة من الله، كيف يعني يخرج شيء يحصل شيء في ملك الله خارج عن إرادته ومشيئته؟ مستحيل. فلا يحصل شيء في الوجود ولو الريشة في الهواء، ولو الريشة في الهواء تتقلب، مستحيل أن تتقلب بغير إرادة ومشيئة من ربي عز وجل، ولا يخرج عن ملك الله تعالى شيء. فكما أن الله قد وسع كل شيء علما، كذلك وسع الله تعالى كل شيء قدرة وملكا وحكما، فكلهم قاهرون، كلهم مقهورون تحت حكم الله سبحانه وتعالى. في كل مرتبة من هذه المراتب خولف أهل السنة، الأولى والثانية المخالفون كثر في الزمان الأول، ثم أجمع العلماء على كفرهم من الغلاة القدرية، وقلوا في زمن ما، ولكن لا يزال لهم وارث من أهل الضلال. أكثر ما وقع فيه الضلال من القدرية التي تنسب إلى أهل الإسلام، وقد جاء فيهم الحديث وكلام السلف القدرية مجوس الأمة، هم الذين خالفوا في المشيئة والإرادة والخلق والإيجاد، وهذا قولهم قول باطل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد.
فلا تلازم بين المحبة والإرادة من كل وجه، ولكن المحبوب ما يرضي الله الله يريده ويحبه، ما يرضي الله الله يريده ويحبه، وما لا يرضي الله وقع بإرادة من الله مع أن الله لا يحبه. وكيف يقع الشيء بإرادة الفاعل وهو لا يحبه؟ عرفنا أن الله تعالى أراد إيمان أبي بكر فآمن أبو بكر، وأراد كفر أبي جهل فكفر أبو جهل، فكيف هم ضلالة القدرية ظنوا بأن الإنسان لا يريد إلا ما يحب، وهذا غير صحيح. وأيضا الآفة ترى آفة إيش؟ آفة خلل في الصفات، ولذلك أول الكلام في الصفات الكلام في القدر، أول الكلام في الصفات الكلام في القدر، لأن القدر من صفات الله عز وجل، علم الله سبحانه وتعالى. فظنوا بأن قاسوا ذلك على المخلوق، كيف أن المخلوق يريد شيئا ولا يحبه؟ مستحيل، الإنسان ما يفعل إلا شيء يحبه. نقول من قال لكم ذلك؟ كم من فعل نفعله نحن من خلق الله ولا نحبه، أليس كذلك؟ ألا يوجد؟ عندما يخطئ ابني فأمسكه بيدي وأضربه وأؤدبه، هل أنت تحب ضرب الابن؟ لا تحبه. عندما تأتي بدواء مر عسير المذاق ثم أو كريه المذاق ثم أشربه الابن المريض، هل أنت تحب أن يشرب ابنك المر؟ عندما يقول الطبيب طب ابنك في الكي وآتي بالنار وبالحديدة وأسخنها في النار ثم أضعها في ابني ويحرقه، هل أنت تحب إحراق ابنك؟ ما تحبه، لكنك أردته، ولم يقع ذلك إلا بإرادة منك أنت. عندما تأتي بالإبرة، هذا السهم الملتهب للابن، ثم تخزه بها ويصرخ الابن ويبكي بين يديك، أنت تحب الإضرار بابنك؟ أنا ما أحب الإضرار بابني، فليس كل ما أفعله أحبه، هذا في المخلوق، فكيف بالخالق عز وجل؟ ولله المثل الأعلى. فهناك أمور حصلت بإرادة من الله سبحانه وتعالى، والله لا يحبها بل نهى عنها وحذر منها، وأرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام الحجج والبينات وأظهر الدلائل الحسية المشاهدة الملموسة على ضلالها وعلى خطورتها، ثم بعد ذلك فعل الإنسان بمشيئته واختياره، والله تعالى فوق ذلك كله بإرادة وحكمة منه سبحانه وتعالى. ولكن الله عز وجل لا يريد الكفر، لا يريد الكفر، ومن وراء الكفر أراد الله عز وجل ما يقابله من الإيمان به سبحانه وتعالى، ومن مقاتلة الكفار، ومن البراءة من الكفار، فتعلق بوجود الكافر في الأرض عبادات أخرى يحبها الله سبحانه وتعالى، كما ذكر بعض أهل العلم، وهذا ربما مذكور في شرح الطحاوية لابن العز، إبليس أليس هو رأس الشر؟ خلقه الله عز وجل هو شر، والله تعالى أراد وجوده ويبغضه الله سبحانه وتعالى ويأمرنا بأن نبغضه، أليس كذلك؟ من وراء هذا المبغوض اللعين عبادات عظيمة، من ذلك الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، أليست من العبادات؟ فهذه عبادة يحبها الله سبحانه وتعالى ويأمرنا بها، وهي متعلقة بمن يكرهه الله عز وجل ويحذرنا منه، وعلى ذلك فقس. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
أي أن إثبات المشيئة والإرادة لله عز وجل لا تسلب المخلوق من مشيئته وإرادته، فله إرادة وله اختيار، ولكن إرادته واختياره مسبوقة بإرادة الله عز وجل ومشيئته، والله تعالى يفعل ما يشاء ويختار، الله تعالى يفعل ما يشاء ويختار، ولذلك يقف ساحل القدر عند التسليم والإيمان بالله عز وجل، لا ينفى ولا يخوض فيه الإنسان، بل جاء في بعض الآثار عن ابن عباس وغيره أن القدر سر الله في الخلق، القدر سر الله في الخلق، وأغلب الزندقات والإلحاد إنما تبدأ من باب القدر. فالذي يأخذ ويشكك في القدر ويلبس في القدر ويزل ويضل ويقرأ هنا وهناك سوف ينحرف، لكن الذي يقابل القدر بالتسليم ويسلم الأمر لله سبحانه وتعالى ويرى عجائب قدر الله سبحانه وتعالى، سواء في النوائب التي تصرف أو في الحظوظ التي تنال أو في ما يجريه الله تعالى في الدنيا، يجد من أسرار القدر الشيء العجيب، يتأمل في رزق الله الذي يأتي، تحفر هنا ولا يأتيك رزق، ويحفر غيرك ويأتيه رزق، سبحان الله، هذا قدر الله عز وجل. يذهب الإنسان يطلب رزقا ولا يحصله، أو يكدح ليلة ونهارا فلا يحصل إلا القليل، وآخر بضرب قلم يأتيه الخير الكثير، هذا قدر الله عز وجل. الإنسان ينظر كيف يهدى للحق ويوفق إليه، هذا قدر الله عز وجل. غيرك من الناس أذكى منك يصرف عن الحق، هذا قدر الله عز وجل. فالإيمان بالقدر فيه سكينة وطمأنينة. وفي حديث إثبات القدر السابق لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، هذا الحديث مدعاة للكسل أم هو مدعاة لمزيد من العمل؟ ها يا إخواني، مدعاة لمزيد من العمل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأنت عندما ترى بأنك على الصلاة وعلى الإسلام فكأن تقدير الله عز وجل سلمك أول الطريق، فكأن الحال يقول لك واصل استعن بالله. فهذه بشارة خير، أول بشارة خير بأنكم من أهل الجنة أنكم تصلون وأنكم من أهل الإسلام. فما مطلوب منك إلا ها أن تزداد في العمل وتزداد في الثبات حتى تموت على دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان من السلف من يفرح بمثل هذا الحديث، ويكون مثله، ويكون إيماننا بالقدر داعما لنا ودافعا لنا لكي نزداد من الأعمال الصالحة تقربا لله سبحانه وتعالى. نعم
أحسن الله إليكم. قال وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم السلف مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى يسلب العبد قدرته واختياره
الذين هم الجبرية. نعم
ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. قال ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
لا تعارض بين تفسير السلف في الإيمان عندما يقول الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، أو من يقول الإيمان قول وعمل، كلاهما صحيح. فمن قال قول باللسان المراد بذلك الإقرار باللسان، واعتقاد بالجنان المراد بذلك الإقرار القلبي، الإقرار القلبي بأن لا إله إلا الله وبقية أركان الإيمان، وعمل بالأركان أو بالجوارح المراد بذلك العمل الظاهر والعمل الباطن، العمل الظاهر والعمل الباطن. هذا بالنسبة للتقسيم الثلاثي. التقسيم الثنائي الإيمان قول وعمل، أي قول اللسان وقول القلب. وقول اللسان الإشهاد، أشهد أن لا إله إلا الله، لا بد أن ينطق بالشهادة، ولذلك سميت أشهد أي إشهاد، أي اشهدوا أنتم بأنه لا إله إلا الله أو أنني أشهد أن لا إله إلا الله. فلا بد من الإقرار باللسان ولا بد من الإقرار بالقلب، هذا معنى القول. ونأتي عند العمل، المراد بالعمل عمل الجوارح الظاهرة التي تميز المسلم عن الكفر عن الكافر، وهذا يكون في أركان الإسلام ودعائم الإسلام الخمس، فهي فاصلة ما بين المسلم والكافر. وكذلك عمل القلب من الأعمال القلبية كالخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة، كل ما من للقلب من أعمال فإنه يعتبر من الأعمال. نعم
أحسن الله عليكم. قال وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة
بمطلق المعاصي يعني بكل المعاصي، لا هناك من المعاصي ما يكفر بها وهناك من المعاصي ما لا يكفر به. نعم
أحسن الله عليكم. قال بين الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه في آية القصاص،
فمن الأخوة لا تزول بالمعصية، ولكن حقوق الأخوة المحبة عفوا المحبة والأخوة لا تزول بالمعصية، ولكن حقوق المحبة والأخوة قد تزول بالمعصية. انتبهوا لهذا القيد. فمثلا بعض أهل البدع وبعض أهل الفسق هؤلاء إخواننا، مسلمون أم كفار؟ الجواب بما أنه مسلم لابد أن يبقى له قدر من المحبة والأخوة، ولكن حق المحبة والأخوة من الصلة والعطف والحنان والإكرام قد أحجبه عنه. أحجبه عنه بماذا؟ لما وقع فيه. ها ما الذي منعه؟ منعه وقع فيه من بدعة ووقع فيه من معصية. فلا يعني ذلك أنه قد سلب كل المحبة من كل جهة، يبقى له المحبة الإيمانية. والدليل أن المسلم الفاسق أو المسلم المبتدع إذا وقع إذا مات يغسل ويكفن ويصلى عليه فرضا كفائيا، لا بد أن يقوم المسلمين من يصلي عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغال صلوا على صاحبكم. ها فدل ذلك على أن الصلاة عليه دليل على أن له في قلوب المؤمنين قدر من المحبة والأخوة لم يزول. ولذلك النبي عليه السلام يقول انصر أخاك، انصر أخاك ظالما، أو أنت أخوك ظالم؟ هي أخوي ظالم يا أخي ظالم، نعم ظالم، يبقى له جزء من الأخوة، هو مؤمن ليس بكافر. لكن وجود الأخوة ووجود المحبة لا يعني ذلك أن أعطيه كل حقوق الأخوة وكل حقوق المحبة. قد لا أسلم عليه، قد لا أزوره، قد لا أعوده إذا مرض، أحجب عنه بعض حقوقه. هذا الحجب معلق بالمصالح ليس على إطلاقه، ليس حكما مضطردا في كل الناس، أي كلكم أنتم لا تصلونه ولا تطعمونه ولا تزورونه، مو صحيح. منك أنت ينفع الهجر ومن هذا لا ينفع الهجر، منك أنت يستحب مثلا الزجر أو الرد عليه، هذا يستحب أن يتألفه ويقربه إليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاة وقال لأصحابه صلوا على صاحبكم. فدل ذلك على أن إعطاء الحق ومنعه هذا مداره ليس على حال الشخص، وإنما ليس في أصل المحبة والأخوة، وإنما في حقه يعطى أو لا يعطى، وهذا مداره على المصلحة، مداره على المصلحة. ولذلك عبد الله بن أبي بن أبي سلول رأس المنافقين، وكعب بن مالك صاحب رسول الله، هذا أخطأ وهذا منافق مخطئ، هذا ما هجرها النبي صلى الله عليه وسلم، ما هجرها النبي حتى لما مات أشعره قميصة. وكعب بن مالك أخطأ في تخلفه عن غزوة تبوك فهجره النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة، هجره النبي عليه السلام. فهل يعني ذلك أن الاثنين حالهما في الدين سواء؟ أبدا، بل هذا صاحب رسول الله ومقرب، لكنه منع من حقه زجرا وردعا له وتأديبا، وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل منه مثل ما قبل من المنافقين أعذارهم. لكن النبي عليه السلام هجره وهجر صاحبيه، كل ذلك من باب حجب بعض حق المسلم على المسلم تأديبا له وزجرا. فدل ذلك على أن الفسق والبدعة التي لا تكفر لا تسلب الأخوة والمحبة الإيمانية، بل يبقى له ما يبقى من قدر المحبة والأخوة الإيمانية بقدر ما معه من إسلام وإيمان. أما حقوق المحبة وحقوق الأخوة فقد يحجب عن بعض حقه، لماذا؟ للمصلحة الشرعية، للمصلحة الشرعية. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: بين الأخوة الإيمانية ثابتة.
هذا الكلام ذكرته في رسالة منشورة اسمها الرسالة الأوروبية، هذا الكلام منشور في رسالة منشورة اسمها الرسالة الأوروبية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ليس لي فيه فضل، هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي ذكره في رسالة الأمر معروف النهي عن المنكر، وفي المجلد 28 من فتاويه، في المجلد 28 من فتاويه ذكرت جملته وأصل هذا الكلام في الرسالة الأوروبية. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: بين الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال:
مع المعاصي أظهر منها سهمين، فسقا كانت أو بدعة، مفسقة أو مبدعة، يتبقى الأخوة والمحبة. لا يعني ذلك لين الجناب لأهل البدع، لا، ولكن البدع ليسوا على مسطرة واحدة، والهاجرون ليسوا على مسطرة واحدة، فالناس يتفاوتون، وهذا مناطه على المصلحة، والمصلحة مرتبطة بخمسة أمور ذكرتها في الرسالة الأوروبية في حال الهاجر والمهجور والمقالة والزمان والمكان. حال الهاجر والمهجور والمقالة والزمان والمكان، هذه اعتبرت خمس عليها مدار الشريعة في قضية التعامل مع المخالفين والمقصرين من أهل الفسق وأهل البدع، وهي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وذكرته في الرسالة المشار إليها آنفا. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة. ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية ويخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم.
الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل، الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل. نعم،
أحسن الله عليكم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم،
المطلق يعني الاسم الكامل. نعم،
ولا يسلب مطلق الاسم
يعني أصل الاسم، لا يسلب أصل الاسم، يبقى معه شيء من الاسم وإن كان ناقصا. نعم،
قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
فالذي لا يستغفر للصحابة ولا يترضى عنهم ليس من إخوانهم، الذي لا يستغفر للصحابة ولا يترضى عنهم ليس من إخوانهم، لأنهم قالوا هنا: ربنا اغفر لنا ولإخواننا، فإخوان الصحابة هم الذين يستغفرون لهم ويترضون عنهم عليهم رضوان الله عز وجل. نعم،
أحسن الله عليكم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه.
المد الحفنة الواحدة باليدين متوسطة الخلقة، فلو أنفق صحابي مد أو نصف مد بيد واحدة وأنفقت أنت مثل جبل أحد هو خير منك لما عنده من مما وقر في قلبه من اليقين والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ولما في له من فضل شرف الصحبة صحبة النبي عليه الصلاة والسلام. فالصحابي عمله وإن قل أخير من عمل من جاء من بعدهم من غير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد فاضل بعض الناس بين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه وبين بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين معاوية، وفي كل خير، ومعاوية صاحب رسول الله لا يقارن بأحد ممن جاء من بعده، فكأنه فضل عمر بن عبد العزيز على معاوية، فغضب بعض أهل السنة وقال لذرة رمل أو غبار في منخر فرس معاوية في سبيل الله تحت لواء رسول الله خير من عمر بن عبد العزيز. هذا صاحب رسول الله ما يوازى به أحد أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، لذلك الصحابة لا يوازي أحدهم فضلهم. ما الجواب عما جاء في حديث الغربة أنه في آخر الزمان القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر للعامل منهم أجر 50؟ قال الصحابة رضي الله عنه يا رسول الله أجر 50 منا أو منهم؟ قال منكم، يعني عامل منكم أنتم يا من جئتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي عليه السلام، وأنت قابض على دينك كالقابض على الجمر غريبا طريدا، الناس تنفرك لدينك الذي أنت عليه من دين النبي صلى الله عليه وسلم، لك من أجمل أجر أجر 50 صحابي. فهل في هذا الحديث إشكال أو معارضة أم له جواب؟ ما جوابه؟ يعني الأجر 50 يعني أجر 50 من الصحابة بضاعتهم ردت إليهم، ليس هذا الجواب. نعم، ها أرفع صوتك شيء. يعني أنت قاربت الحق، يجدون على الحق الصحابة أعوانا وأنصارا ووحيا يتلى وينزل، وهؤلاء مساكين ما عندهم لا وحي يؤيدهم ولا رسول بين أظهرهم، فهل التفضيل كلي أم جزئي؟ ها يا إخواني، التفضيل جزئي، والتفضيل في البعض لا يعني التفضيل في الكل. ها، فلو قلت أنت أحسن من بن باز في الكمبيوتر يعني أنت أفضل من بن باز؟ لكن في الكمبيوتر نعم صحيح على. فالتفضيل في البعض لا يعني التفضيل في الكل، فهم قد فضلوا بباب الغربة فغربتهم مريرة، آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وما رأوه واتبعوه وأوذوا تحت الإيمان به، ففي هذه الجزئية هم أفضل من الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك جاء في الحديث إن أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. نعم،
أحسن الله إليكم. قال ويقبلون ما جاء به الكتاب أو السنة أو الإجماع من فضائلهم ومراتبهم، فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وكثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة.
قال في ثابت بن قيس بن شماس رجل من أهل الجنة، وغير من الصحابة كثر كما تقدم الإشارة إليه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في
البيعة بين قوسين في الخلافة، يعني خلافة عثمان، هذا بالإجماع أجمع عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان أولى بالخلافة من علي رضي الله عنه. نعم،
أحسن الله إليكم. مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل،
أفضل بين قوسين التفضيل، فعندنا مسألتان اثنتان في خصوص علي وعثمان، مسألة الخلافة ومسألة التفضيل. أما مسألة الخلافة فهو بإجماع ولا يخالف في ذلك إلا ضال مضل، أما مسألة التفضيل فقد وقع الخلاف في صدر هذه الأمة، فهناك من السلف من فضل علي على عثمان، وهناك من السلف من فضل عثمان على علي، وجمهور أهل السنة ثم استقر الإجماع فيما بعد على أن عثمان أفضل من علي، حتى قال أيوب السختياني وجماعة من السلف قالوا من فضل عليا على عثمان أن عثمان أفضل من علي، أن من فضل عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأن الأنصار فضلوهم في أمور دنياهم، فضلوا عثمان على علي في أمور الدنيا، فهو في باب الديني من باب أولى. نعم
أحسن الله إليكم. فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي.
فكان إجماعا لقول استقر، كان إجماعا، ولذلك دأب كل من صنف في العقائد أن يذكر عثمان ثم يذكر علي. نعم
أحسن الله إليكم. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي
مسألة عثمان وعلي من حيث التفضيل، من حيث التفضيل. أما من حيث البيعة والجماعة والخلافة فلا، إجماع. نعم.
وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حماد أهله.
نعم.
ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غديركم أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه وقد شكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ويتولون
وكل والناس مؤتمنون على أنسابهم، فكل من انتسب إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يعرف له قدره ومنزلته، كل ذلك تعظيما للنبي عليه الصلاة والسلام. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يعظم آل البيت، ودخل عليه يوم الأيام شاب صغير في السن من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إليه واحتفى به، بل جاء إن لم تخن الذاكرة أنه لم يخرج قبله، بل تركه يخرج أولا ثم خرج بعد الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذا من شأن أهل السنة مع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في الإكرام والتعظيم، للرعونة والذل والهوان من الانحناء والسجود والتبرك والتمسح، فهذا لا يجوز، لكن معرفة قدرهم، تقديمهم، العناية بهم، الاهتمام بهم، تعاهدهم، كل ذلك صلة للنبي عليه الصلاة والسلام وطاعة له. نعم
أحسن الله إليكم. قال ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويقرون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل.
هذا يدل على براءة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من عقائد أهل النصب وعداء أهل البيت، ها هو ينص في كتاب من أشهر كتب العقائد. فمن الظلم والإجحاف والفجر في الخصومة أن يخرج رجل ويقول بأن ابن تيمية عنده ميل ضد أهل البيت، هذا ضلال، نسأل الله السلامة والعافية. هو يدافع عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف لهم حقوقهم، ولكن هذا الباطل يشاغبون على الحق ويفترون عليهم. نعم
أحسن الله إليكم. قال ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما
قد ما هو كذب، ضع خط ورقم واحد، يعني الأخبار التي فيها مساوي الصحابة منها ما هو كذب مفترى، كرواية أبو مخنف لوط بن يحيى ومن شابهه، يروون حديث وأخبار مكذوبة في كتب التاريخ، وكتب التاريخ من مضان الأخبار الضعيفة التي لا يدقق الرواة في أسانيدها، إما مكذوبة اثنين
ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه
أو محرفة، مكذوبة أو محرفة، ها
وعامة الصحيح منه هم فيه معذورون.
ثلاثة ثابتة لكنها لا تضرهم، معذورون فيها، فهم بشر حالهم كحال غيرهم، يصيبون ويخطئون، بشر حالهم كحال غيرهم يصيبون ويخطئون. نعم
إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر عن أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنة تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه.
هذا للصحابة ولعموم الأمة المكفرات مكفرات الذنوب. فالمؤمن الذي يقع في الذنب قد يكون تاب منه أو عنده حسنات تمحو سيئاته أو أن الله غفر له بمحض مشيئته سبحانه وتعالى وعفوه وسعة رحمته أو بفضل سابقته له أعمال صالحة من قبل فغفر الله له هذه السيئة فقيل له اعملوا ما شئتم فقد غفرته لكم أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم سواء في صلاته على الأموات ودعائه لهم أو يوم القيامة عندما يشفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام أو أن الله تعالى يبتليه ببلاء من مرض وما شابه ذلك ويكون كفارة لذنوبه. من مكفرات كثيرة لشيخ الإسلام بن تيمية في الفتاوى رسالة جمع فيها مكفرات الذنوب. نعم
أحسن الله إليكم. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور لهم. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح
رضي الله عنهم. نعم
ومن نظر في سيرة القوم بعلم وعدل وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم وأنهم هم الصفة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله.
ومن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الفرقة الناجية قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فإن كنت تريد النجاة أو جميعنا يبحث عن النجاة فيطلب السنة كذلك من أراد النجاة فليطلب ما عليه الجماعة قال أنا وأصحابي فمن أراد النجاة فكما أنك تبحث عن النجاة في صحيح البخاري ابحث عن النجاة في كتاب الإصابة عن أخبار الصحابة ابحث عن النجاة في كتاب البداية والنهاية لابن كثير ابحث عن النجاة في تاريخ الطبري اقرأ في كتب سيرة السلف الصالح فهؤلاء قدوتنا وهؤلاء أسوتنا فكما أن لك ورد من كلام الله ولك ورد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ينبغي أن يكون لك ورد من كتب التراجم والسير اقرأ في ترجمة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كن كإياهم. ألا تقرؤون في كتب التراجم بعض المتأخرين مثل الشيخ بن باز وغيره يقول فلان بقية سلف إيش معنى بقية سلف يعني نسخة من الرعي الأول يعيش بيننا فكن كإياهم. لذلك لما قيل لعبد الله بن مبارك ألا تستوحش في وحدتك كان يحب الخلوة دوما ألا تستوحش في خلوتك قال كيف أستوحش وجلساء محمد وأصحابه أنا جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي سوالفه وحديثه وإن رأى مسألة قال أبو بكر وإن رأى فتوى قال أفتى فيها عمر وإن رأى وإن عرضت عليه باب من باب العلم قال فيها ابن عمر فهكذا أطالب العلم السلفي. فإن كنت سلفيا حقا فكن أثريا تعيش بالآثار حتى قال سفيان بن سعيد الثوري إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. فلا ينبغي أن تقبر وتدفن وتحجب هذه الآثار بل لا بد أن تنشر وأن يكون لنا الورد وغذاء الروح بسمتهم وأخلاقهم. وحبذا أن ينظر الإنسان إلى القدر الناقص منه فإن رأيت بأنك فاقد البذل والعطاء اقرأ في سير الكرماء عجب أبو بكر الصديق وكرمه أتعب الناس بعده كل ماله لله ولرسوله ها؟ عمر بن الخطاب تقول عائشة رضي الله عنها رضي الله عن عمر رجل كان إذا تكلم أسمع وإذا مشى أسرع وإذا ضرب أوجع وإذا أطعم أشبع ها؟ انظر لسير السلف ممن جاء بعدهم الليث بن سعد المصري رحمه الله تعالى الليث بن سعد رضي الله عنه ورحمه لو تقرؤون ترجمته نستحقر أنفسنا مع أنفسنا اليوم كان باب بيت مفتوح وكان يبحث عن العلماء ويعطيهم أموال تلو الأموال بل قيل كان المال يدار في المجالس على الصحون المال اللي اليوم بعض الناس يمكن لو بيده أن يقفل جيبه قفل جيبه ها؟ كان المال الدراهم تدار على السلف الصالح في المجلس وكل يأخذ بغيته وما يحتاج من المال من يتعاهد إخوانه من يتعاهد طلابه من يتعاهد من حوله كان من السلف عندهم من القصص الشيء العجيب في البذل والعطاء والرعاية. فترجمة الليث بن سعد بوحدها تجدون فيها من الكرم والعطاء الشيء العجيب. في الخوف اقرأ في سير الخائفين في قلة العبادة اقرأ في سير العابدين اقرأ في سير في كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني أو صفة الصفوة لابن الجوزي تجد من عبادة السلف وخوف السلف وخشية السلف الشيء العجيب سبحان الله العظيم. في العلم وهذا باب لوحده سواء في كتب علوم الحديث أو في كتب أدب الطلب ككتاب الجامع لأخلاق الراوي والسامع وتذكرة السامع المتكلم بأدب العالم المتعلم والفقيه والمتفقه وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر. اقرأ في هذه التراجم يكون عندك الهمة للطلب تأتسي بهم وتقتدي بهم وتتعلم وتستفيد بإذن الله عز وجل. فكلما أحسست بنقص في دينك عليك بأولئك الجيل وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاحوا. نعم
أحسن الله إليكم. قال ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات.
المكاشفات المراد به الكشف الحقيقي أو الكشف الباطني القلبي. الكشف الحقيقي قد يكشف للولي شيء يراه بعينه كما جاء في قصة عمر بن الخطاب. ها ماذا قال؟ يا ساري هل الجبل يا ساري هل الجبل كشف الله له الحجب. وهذا يقع عند أهل السنة, نؤمن بالكرامات ونؤمن بالمكاشفات, أو يكون إلهام قلبي أو يكون رؤيا أو يكون ثقة بوعد الله. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقسم بالله أن المسلمين سينتصرون غدا في المعركة, فقالوا له يا شيخ الإسلام قل إن شاء الله, قال تحقيقا لا تعليقا. يعني هذه كيف؟ قال يا شيخ الإسلام يا ابن تيمية, قال بل كتب الله في اللوح المحفوظ أننا سننتصر غدا. وش رأيكم يا إخوان, وش تأويل هذا؟ ها شوف كيف ثقة شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني بعض الصوفية شنعوا على هذا الموطن, قال يلا أنتم تقولون الأولياء ما ينظرون في اللوح المحفوظ, هذا ابن تيمية يقول في اللوح المحفوظ. ابن تيمية قال أنا رأيت اللوح المحفوظ؟ ما قال رأيته, لكن قال كتب الله في اللوح المحفوظ أن سننتصر. يقول ابن كثير في البداية والنهاية وراجعوا هذه القصة, قال إذ كان يتأول في ذلك آيات النصر, يتأول آيات النصر. نحن مؤمنون وهذا باغي تتاري, ونحن مسلمون وهذا كافر, فوالله من وعده أن ينصر أولياءه, فقال والله أن ننتصر, كتب الله ذلك في اللوح المحفوظ, وفعلا انتصر المسلمون في وقعة شقحب. المقصود أن الإنسان يقرأ في سيرة السلف ويعرف أيضا مواطن الكرامات كيف كانوا فيها, لأن الناس في الكرامات طرفان ووسط, هناك زنادقة وملاحدة أنكروها وهناك غلاة تساهلوا فيها ونسبوا الكرامة حتى لأهل الزندقة والإلحاد. وأهل السنة يثبتون الكرامة على وجه اللائق به, لكنها لا تدل على مزيد إيمان, بل قد تكون الكرامة لإكمال نقصان. الكرامة قاعدتان اثنتان احفظوها. القاعدة الأولى أن الكرامة لا تدل على مزيد إيمان بل قد تكون إكمالا لنقصان. كيف؟ قد يكون إنسان عنده ضعف في دينه فالله تعالى يجري له كرامة تزيد من إيمانه, أليس كذلك؟ ولذلك ينقل من الكرامات عن التابعين وأتباع التابعين ومن جاء بعدهم أكثر من كرامات الصحابة. هل يعني ذلك أنهم أفضل من الصحابة؟ لا, ولكن لما عندهم من نقص إيمان يكمله الله عز وجل لهم بما شاء من الكرامات. فهذه قاعدة, الكرامات لا تدل على زيادة الإيمان, وإنما قد تكون زيادة الإيمان وقد تكون لإكمال نقصان وبث الطمأنينة في قلب العبد المؤمن. القاعدة الثانية, هل الكرامة قدرة بشرية أم هبة ربانية؟ ها طيب الصوفية ماذا يعتقدون في الكرامات؟ يرون بأنها هذا ولي. طيب ولي شو يسوي؟ قال ولي يحول هذه عصافير. ها كيف يحول هذا؟ يملك ذلك الولي؟ ما يملك. المكرم بالكرامة لا يملك الكرامة, وإنما يجريها الله تعالى على يديه ويجريها الله تعالى له, هو لا يملكها. أما أنه يملك ذلك فهذا لا يكون وليست بكرامة, إنما الكرامة تكون بشيء يهبه الله عز وجل المكرم بها فيجريها الله تعالى على يديه. إذن القاعدة ولي فيها مقال منشور الشبكة, الكرامات هبة ربانية لا قدرة بشرية. الكرامات هبة ربانية لا قدرة بشرية. نعم
أحسن الله إليكم. قال كالماثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نسخ الواسطية كتب وسائر فرق الأمة, وهذه نسخة غير صحيحة. وسائر فرق الأمة هذا غير صحيح, صحيح وسائر قرون الأمة كما هو عندكم هنا. نعم
أحسن الله عليكم. قال: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضده الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين، فهم يزعمون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة.
نعم.
ثم هم مع هذا،
ذلك من دقة العبارة عند بعض أهل العلم أنه لا يحكي الإجماع إلا ما أجمع عليه الصحابة، أما من جاء المسائل التي تحدث فيما بعدهم يقولون بغير خلاف باتفاق الفقهاء الأربعة، بغير خلاف يعلم أو يعرف، أو قال به جماهير أهل العلم، أو لم يخالف في ذلك إلا كذا وكذا من أهل الشذوذ وما شابه ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة،
على ما توجبه الشريعة، يعني ما يخرجون عن الشرع، لأن من أصول المعتزلة في اعتقادهم الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويريدون به الخروج عن سبيل الله، الخروج على جماعة المسلمين. فأنت مر بالمعروف ونهى عن المنكر، ولكن بمناط الشريعة وبقيود الشريعة وما توجبه الشريعة، لا بالخروج على أمة محمد بالثورات والسلاح والتخريب وما شابه ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات،
لأن هذه الشعائر لا تكون إلا تحت راية إمام، هذه الشعائر لا تكون إلا تحت راية إمام وبإذن إمام، فالحج يكون تحت راية إمام، ولا يزال إلى اليوم الحج يحضره ولي أمر المسلمين أو النائب عنه، وكذلك الجهاد لا تحرك الكتائب إلا تحت راية إمام، وكذلك الجمع والأعياد لا يجمع إلا بإذن من ولي الأمر، وكذلك الأعياد في دخول الشهر وخروجه إنما يكون بقرار من ولي الأمر، لأن جمع الكلمة أولى من أي مصلحة. نعم.
أحسن الله عليكم. قال: ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمن إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك.
وهذا من أهم المهمات، وقد نبه عليها مرارا وتكرارا أن طالب العلم وصاحب السنة والسلفي الذي وفقه الله لمنهج السلف الصالح ينبغي أن لا يغفل عن تهذيب الروح وعن السلوك وعن القراءة في كتب الزهد. ولذلك أقوياء أهل السنة الذين عرفوا بالشدة والغلظة على أهل البدع ومصارعة ومجاهدة أهل الضلال والانحراف هم أهل الرقة وأهل الزهد وأهل التنسك. أحمد بن حنبل الذي ألف الرد على الجهمية والزنادقة ألف كتاب الزهد، نعيم بن حماد الذي ألف الرد على الجهمية ألف كتاب الفتن والزهد والرقاق، عبد الله المبارك إمام في أبواب الدين كافة عليه رحمة الله عز وجل مع ذلك ألف كتاب الرقاق، هناد بن السري ألف كتاب الرقاق، أبو داود ألف كتاب الزهد، ما من كتاب من كتب السنة إلا وله عناية بكتاب الزهد. لذلك ينبغي يا إخوان ألا تغفلوا عن ذلك، وألا يغلبكم أهل الضلال على هذا الباب من أبواب دين الله عز وجل. فليعرف في صاحب السنة التنسك والسمت الحسن والأدب الرفيع والعبادة والصيام والبذل والعطاء والإيثار وكل سجايا الخير. نحن أولى بالسنة، أهل السنة أولى بشعب الإيمان، أولى بالقراءة في أمثال هذه الكتب. أسلافنا ما تركوها، ما أهملوها، حتى في الدروس والقراءة عند المشايخ لربما يأتي طالب العلم يقول: أقرأ عليك كتاب، تفضل اقرأ كتاب، يقرأ كتاب في العقيدة على العين والرأس. العقيدة أعظم الأدب ورأس الأدب، وأصدق الأدب العقيدة، لأن أدب مع ربي عز وجل، التوحيد أدب مع الله، المشرك قليل أدب بل عديم أدب مع الله سبحانه وتعالى. ها، ولذلك مرة قيل لي ما هو أوجب الواجبات، قلت الأدب في مجلس، قال كيف الأدب؟ قلت الأدب، التوحيد أدب، التوحيد أدب، فالتوحيد أدب مع الله، والسنة اتباع السنة أدب مع رسول الله. يأتي مندوب من ربي، رسول من ربي يأمرني وأنهاني ولا أتبعه، بالله هذا أدب؟ هذا مو بأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأدب يا أخوان باب عظيم لا بد أن نتعلمه، والقرآن كله أدب، في التوحيد أدب، العبادات أدب، الزهد وتهذيب الروح أدب، الخوف أدب، الخشية أدب، حسن المظهر أدب، أخذ الزينة أدب، حسن التعامل أدب، رحمة الأسرة أدب، رعاية الأطفال أدب. إذن لا بد لطالب العلم أن يكون سلفيا من كل وجه، سلفيا في عقيدته، سلفيا في تفقهه، سلفيا في طلبه العلم، سلفيا في تعامله، سلفيا حتى في حكمه على الأشخاص، سلفيا في قيام الليل. لو تقرؤون كتب السلف تعجبون. سفيان الثوري معروف بشدة، سفيان الثوري فيه من القوة ما الله به عليم، حتى إنه كان يصدع في وجوه أهل البدع، وإذا رأى أحد منهم حك جنبه وقال لكم عرة كعرة الجرب، ويقول احذر من فلان، وربما أخذ أحدهم قسرا وأدخله في الدكان وأغلق عليه الباب وقال حدثني بالحديث الفلاني ثم يخرجه. ها، لما روى عن بعض البدع، هو سفيان يميز الأسانيد وينخل الأسانيد رحمه الله، فأخذ مرة صاحب بدعة خنقه ثم أدخله في الدكان وقال حدثني بالحديث الفلاني، فحدثه بالحديث الثاني ثم أطلقه وقال اذهب الآن عرفت الحديث الذي عندك. ها، من شجاعته رحمه الله. مع ذلك كان يفزع في المنام ويصيح ويقول النار النار، خوف من ربي عز وجل. ولما مرض نظر إليه الدكتور أو الطبيب قال هذا رجل فت الخوف كبده، هذا رجل فت الخوف كبده عليه رحمة الله عز وجل. فأنا أوصي إخواني وربما في درسي هذه ودورة هذه الدورة كررت الكلام على القراءة في كتب السلف، فمن الليلة اجعل لك نصيب من كتب التراجم، وبإذن الله سوف ينعكس هذا التطبع أو هذه القراءة على طبعك أنت. أما الذي يشاهد السخف في الجوالات وهؤلاء أهل المجون والضحك، أو يشاهد أهل الشراسة والشدة والغلظة دوما، فسوف ينعكس هذا الطبع عليه هو ويتأثر. لو أن شخصا اشتغل عند جزار، ها، ويصبح عند الجزار ويمسي عند الجزار وبعد العشاء عند الجزار، هذا لا تراه إلا حاسر الذراعين وتحت المرتبة سكين ولا يخاطب الناس، خلاص صار كل عند شيء، كل شيء عنده مضاربات. لكنه لو يهذب نفسه ويؤدب الروح ويذهب إلى شخص يغذيه، ولذلك انتقي أصحابك على هذه الأبواب. فيوم الأيام تحتاج إلى الفقه اذهب إلى محمد، ويوم الأيام تحس بقسوة قلب اذهب إلى عبد القادر، أريد أن يرقق قلبي. وهكذا كان السلف يجتمعون مع من يفيدهم في أبواب الدين حتى يستفيدون منهم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال ويأمرون ببر الوالدين ووصية الأرحام وحسن الجوار والإحسان اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون الكتاب والسنة، وطريقهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال هم من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجاء أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال ومنهم أئمة الدين.
وفيهم الأبدال، المراد الأبدال له إطلاقان اثنان، الأبدال له معنيان اثنان، المعنى السني والمعنى البدعي، المعنى السني والمعنى البدعي. المعنى السني المراد بهم المجددون، المجددون، وصنف فيه الطبراني وابن أبي الدنيا وجماعة صنفوا في الأبدال ويذكرون في كتب التراجم ويقال بأنهم الأبدال، والمراد بهم المجددون. وأما المعنى البدعي فهم الذين يعتقدونه الصوفية مرتبة من مراتب الولاية، فعندهم المرتبة العليا القطب، ثم يأتي من بعد القطب الأوتاد، ثم يأتي من بعد الأوتاد النجبة، ثم يأتي من بعد النجبة الأبدال، ومن من طبقاتهم الغوث إلى أن يصل إلى المريد أو إلى الفقير، مرتبة من مراتب الصوفية. لا، هذه ليست عندنا ولا يعنيها ابن تيمية رحمه الله تعالى، وإنما يعني بالأبدال ما تكلم به السلف وما صنف فيه ابن أبي الدنيا كتاب الأبدال، وكذلك الطبراني كتاب الأبدال، ومن جاء من بعدهم من أهل العلم صنفوه في الأبدال، والمراد بذلك أن يأتي عالم بدل عالم فيكون للأمة ينصحها ويبين لها ويقوم بدين الله سبحانه وتعالى، كما جاء في السنن: إن الله يبعث على رأس كل 100 عام لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وفيهم الأبدال، ومنهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. والحمد لله وحده، وصلاته على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلامه.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. ورحم الله شيخ الإسلام المجدد الإمام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمة واسعة، ورفع منزلته في عليين، وألحقنا به في جنات النعيم مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والنبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. بذلك تمت قراءة العقيدة الواسطية، قراءة مذاكرة مباحثة ومؤانسة علمية مع إخواني في 3 مجالس، وبحق قراءتي لها كاملة على شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى 3 مرات، وعلى غير من أهل العلم وما يروونه بأسانيدهم المتصلة إلى شيخ الإسلام عليه رحمة الله عز وجل. أجيزكم جميعا ممن حضر الدرس كله أو بعضه حضورا أو عن طريق هذه الشبكة جميعا بأن تروه عني إلى شيخ الإسلام عليه رحمة الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.